مساء الخير على صديقنا العزيز. صباح يوم الاثنين 5 يونيو 1967 شنت إسرائيل هجوم مفاجئ على المطارات والقواعد العسكرية المصرية في سيناء والدلتا والقاهرة عشان تدمر 85% من سلاح الجو المصري خلال ساعات قليلة. 180 مقاتلة إسرائيلية أغلبها من طراز ميراج 3 طاروا على ارتفاع منخفض عشان يتفادوا الرادارات المصرية واستهدفوا مطارات القاهرة وألمازة وإنشاص وفايد وأبو صوير والعريش وغيرها. خلال أول ساعتين بس اتدمرت 200 طيارة مصرية على الأرض وأصيب سلاح الجو بحالة من الشلل. في نفس الوقت تقدمت القوات البرية الإسرائيلية في سيناء مستغلة التفوق الجوي في حين اتعرضت مواقع الجيش المصري لضربات مدفعية وغارات جوية كثيفة عشان تصدر الأوامر من عبد الحكيم عامر بالانسحاب العشوائي، وده اللي تسبب في استشهاد وأسر آلاف الجنود فضلاً عن تدمير العتاد العسكري واحتلال سيناء. على مدى الأيام التالية عاش المصريين وهم كبير بسبب ترويج الإذاعة المصرية بيانات غير صحيحة عن تحقيق نصر ساحق وإسقاط عدد كبير من طائرات العدو قبل ما تصدم يوم 9 يونيو بخطاب جمال عبد الناصر اللي اعترف فيه بالهزيمة وقرر التنحي.
لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر.
في اللحظة دي هيكتشف المصريين أن إسرائيل هجمت كمان الجبهتين السورية والأردنية واحتلت القدس الشرقية والضفة الغربية وهضبت الجولان. كل ده حصل في 6 أيام، عشان كده الإسرائيليين هيسموها حرب الأيام الستة، في حين هيطلق عليها الصحفي محمد حسنين هيكل مصطلح النكسة في محاولة للتقليل من أثر الهزيمة اللي أدت لانهيار الحلم الناصري. في فبراير 1954 نجح عبد الناصر في إزاحة محمد نجيب والانفراد بالسلطة. هنا بدأت تظهر ملامح مشروع القومية العربية بناء على فكرة مفادها أن الشعوب العربية أمة واحدة لكن الاستعمار قسمها، وأن مصر هي قلب العالم العربي وبالتالي عليها واجب قيادته للبعث والنهوض من جديد. مشروع عبد الناصر تبنى فكرة التحرر من الاستعمار وإنهاء السيطرة الأجنبية على الدول النامية. ده تترجم في خطوات زي تأميم قناة السويس ودعم حركات التحرر في أفريقيا وأسيا وتأسيس حركة عدم الانحياز، والأخطر من كل ده رفض الاعتراف بإسرائيل واعتبارها مشروع استعماري بيهدد مصر والمنطقة وبالتالي الدخول معاها في معركة صفرية تحت شعار لا سلام ولا تفاوض، وتبنى المقاومة المسلحة ضدها لاستعادة الحقوق الفلسطينية والعربية بالقوة. أحلام عبد الناصر في وطن عربي موحد خالي من النفوذ الأجنبي وإرادته مستقلة اصطدمت بالسرطان الإسرائيلي اللي وجه ضربة قاضية لمشروعه في 67 كانت نتائجها اللاحقة تطبيع مصر وانضمامها للمعسكر الأمريكي وتخليها عن دورها التاريخي تجاه القضايا العربية والإسلامية. يا ترى إيه موقف مصر من الصراع الدائر بين إيران وإسرائيل وإزاي هتأثر الحرب دي علينا كمصريين؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية. أهلا بيكم. فجر يوم الجمعة 13 يونيو 2025 شنت إسرائيل هجوم مفاجئ على إيران استهدف عدد من المنشآت النووية والقيادات العسكرية في طهران وأصفهان في عملية أطلقت عليها اسم الأسد الصاعد. خلال ساعات قليلة تم اغتيال رئيس الأركان محمد بقري وده أعلى رتبة عسكرية في إيران، وكذلك قائد الحرس الثوري حسين سلامي وقائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي غلام علي رشيد والقيادي ببرنامج الصواريخ أمير علي حاج زادة، بالإضافة لعدد كبير من العلماء النوويين أبرزهم فريدون عباسي اللي شغل سابقاً منصب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ومحمد مهدي طهرانجي اللي كان رئيس جامعة أزاد في طهران، وعبد الحميد منوشير عميد كلية الهندسة النووية، وأحمد رضا زلفقاري أستاذ الهندسة النووية، وأمير حسين فقيهي أستاذ الفيزياء النووية، والتلاتة كانوا شغالين في جامعة شهيد بهشتي. إيران قالت أن حصيلة القتلى في اليوم الأول 78 شخص بينهم مسؤولين عسكريين كبار، بينما أصيب أكثر من 320 شخص معظمهم من المدنيين. في نفس الوقت تم استهداف مواقع نووية أبرزها مفاعل نطنز، واحد من أهم مراكز تقصيب اليورانيوم، ومفاعل أصفهان اللي بيضم مختبرات متقدمة للأبحاث، فضلا عن مواقع عسكرية أبرزها مستودعات أسلحة وورش تصنيع صواريخ تابعة للحرس الثوري في طهران، ومستودعات ذخيرة ومخازن صواريخ باليستية في أصفهان، ومواقع دفاع جوي في مدن تانية. الهجوم الإسرائيلي كان هدفه تقويض قدرات إيران العسكرية والنووية بغرض تعطيل البرنامج النووي وإضعاف قدرتها على الرد العسكري، في محاولة للضغط على النظام الإيراني وإجباره على التخلي عن مشروعه في أنه يكون قوة إقليمية معادية لإسرائيل. لكن في اليوم التالي ردت إيران بقصف عنيف على إسرائيل من خلال إطلاق مئات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مستهدفة عشرات القواعد والبنى التحتية العسكرية في عملية أطلقت عليها اسم الوعد الصادق 3. ورغم محاولات تل أبيب إخفاء الأضرار الناجمة عن أثر الضربة الإيرانية، إلا أنه مشاهد الدمار والمباني المهدومة وأعمدة الدخان الكثيف وذوي صفارات الإنذار ولجوء ملايين المستوطنين للملاجئ، فضلاً عن الاعتراف بسقوط قتلى ومصابين وتوقف الحياة بشكل شبه كامل، حقق بعض الأهداف الإيرانية من الرد، واللي تمثلت في التأكيد على قدرته ضرب العمق الإسرائيلي والعودة لمعادلة الردع، فضلاً عن طمأنة الرأي العام الداخلي في محاولة للخروج من المعركة دي بأقل الخسائر الممكنة. سيناريوهات الأيام القادمة لسه مفتوحة على كل الاحتمالات. وارد أمريكا اللي مفيش شك في دعمها للهجوم الإسرائيلي تتورط بنفسها في الحرب حال استهداف قواعدها في المنطقة أو تحت ضغط اللوبي الصهيوني. وارد كمان دول الخليج تلاقي نفسها وسط المعركة، خاصة لو فشلت إيران في الوصول لأهدافها داخل إسرائيل، وده لأنها بتستضيف القواعد الأمريكية فضلا عن الأهداف المتعلقة بالطاقة والبنى التحتية اللي ممكن تؤثر على الاقتصاد العالمي. وارد إيران توصل للسلاح النووي قريب جدا. خلينا أقولك أن المنشآت النووية الإيرانية موجودة في مناجم سرية عميقة ومحمية، والتقديرات العسكرية بتقول أن إسرائيل ما عندهاش القدرة على ضربها بدون مشاركة أمريكية مباشرة، لأن واشنطن بس هي اللي بتمتلك قاذفات وقنابل خارقة للتحصينات تقدر تضرب أعمق المنشآت النووية الإيرانية، خاصة مفاعل فوردو. المزام الإسرائيلية كمان بتقول أن إيران تملك دلوقتي 400 كيلو جرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وده معناه أنها على بعد خطوة واحدة من صنع 10 قنابل نووية. أما أسوأ السيناريوهات فهو انهيار النظام الإيراني، وده اللي هيفتح الباب لحالة من الفوضى في بلد بيسكنه أكتر من 90 مليون نسمة، والأخطر أنه هينصب إسرائيل قوة مهيمنة في الشرق الأوسط. طيب يا ترى إيه موقف مصر من الحرب دي؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده تعال نشوف كده تاريخ العلاقات بين مصر وإيران اللي بالمناسبة مليء بالمفارقات. البداية كانت بعلاقة المصاهرة بين العائلتين الملكيتين سنة 42 لما تجوز شاه إيران محمد رضا بهلوي من الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق. في جوازة استمرت 6 سنين بس، وتبعها بعد كده حالة من التوتر السياسي بين البلدين، لأنه في الوقت اللي بزغ فيه نجم جمال عبد الناصر وظهرة أفكاره المعادية للاستعمار زي ما قلنا، كان شاه إيران حليف قوي للأمريكان اللي دعموه في الانقلاب على رئيس وزراءه محمد مصدق بعد قرار تأميم شركات النفط. الشاه اتهم مصر بدعم مصدق، ويعتبر أن النظام الجديد اللي أسسه الضباط الأحرار مناهض للمصالح الإيرانية في المنطقة، ودي كانت بداية الخلاف. سنة 55 اتأسس حلف بغداد بمشاركة إيران كجزء من استراتيجيات الحرب الباردة لاحتواء الاتحاد السوفيتي، وده اللي عرضه عبد الناصر واعتبره محاولة لتعزيز النفوذ الغربي في الشرق الأوسط. وبعد 5 سنين وصل التوتر ذروته مع إعلان إيران اعترافها بإسرائيل عشان تقطع مصر علاقاتها الدبلوماسية مع طهران. وسنة 63 هتشهد إيران انتفاضة شعبية بسبب اعتقال رجل الدين آية الله الخمين بعد ما اشتهر بخطابه المناهض لإسرائيل ونظام الشاه، عشان تتهم طهران نظام عبد الناصر بالتدخل في الشأن الإيراني ودعم الثوار وتمويلهم ماليا. سبحان مغير الأحوال. العلاقات بين مصر وإيران هتتحسن مع صعود السادات اللي هتجمعوا علاقة قوية مع الشاه، وهيقول مقربين من السادات إن الشاه دعم مصر بالمال والنفط بشكل غير معلن حفاظاً على علاقته مع أمريكا وإسرائيل، لكن سرعان ما هيعود التوتر مرة تانية للعلاقات بين البلدين. في فبراير سنة 79 هتتصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد الشاه، وهتتخلى عنه إدارة جيمي كارتر اللي هترفض تدخل المخابرات الأمريكية لدعمه زي ما حصل في تجربة الانقلاب على محمد مصدق. هنا بيشعر الشاه إن أيامه في الحكم باتت معدودة، وبيقرر ياخد طيارته ويهرب عشان يقرر السادات استضافته في مصر كلاجئ سياسي. الخطوة دي أثارت غضب الثوار الإيرانيين بقيادة آية الله الخميني اللي رجع من منفاه وأعلن تأسيس الجمهورية الإسلامية وتبنى أفكار مناهضة للهيمنة الغربية بعد ما وصف أمريكا بأنها الشيطان الأكبر واعتبر إسرائيل عدو رئيسي. في نفس السنة مصر هتوقع اتفاقية كامب ديفيد، وده هيزود التوتر بينها وبين إيران اللي هتعلن هي المرة دي قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر. تحس كده إن مصر وإيران مش مكتوب لهم يكونوا في معسكر واحد. يعني في عهد عبد الناصر مصر تتبنى النهج الثوري وترفض الاعتراف بإسرائيل، يقوم شاه إيران معترف بيها ورامي نفسه في حضن الأمريكان، يجي السادات يتحالف مع الأمريكان ويتطبع مع إسرائيل، تقوم إيران رايح الناحية التانية وعاملة ثورة إسلامية وتمسك هي لواء المقاومة والممانعة في المنطقة. سنة 60 إيران تعترف بإسرائيل، تروح مصر قطع العلاقات معاها، وبعدين تيجي سنة 79 مصر تعترف بإسرائيل، تقوم إيران قطع العلاقات مع الاثنين. المهم سنة 80 توفى الشاه في مصر وأقيمت ليه جنازة عسكرية حضرها السادات واتدفن في مسجد الرفاعي بالقاهرة، وده اللي استفز إيران ويمكن كان السبب في احتفائها باغتيال السادات وإطلاق اسم خالد الإسلامبولي على أحد الشوارع الرئيسية في طهران، فضلاً عن وضع صورته على طابع بريدي واعتباره شهيد الإسلام. عشان كده استمر التوتر في عهد مبارك، خاصة مع دعم مصر لبغداد في الحرب العراقية الإيرانية، وتبادلت القاهرة وطهران اتهامات بالتجسس لغاية سنة 91 لما ارتفع التمثيل الدبلوماسي لدرجة السفراء مرة تانية. وسنة 2003 التقى مبارك مع خاتمي كأول لقاء بالرئيس مصري وإيراني منذ لقاء السادات مع الشاه سنة 77. بعد ثورة يناير دخلت العلاقات المصرية الإيرانية منعطف جديد، وسنة 2012 زار الرئيس محمد مرسي طهران لحضور قمة عدم الانحياز اللي بدأ كلمته فيها بالترضي على الصحابة وأكد على دعمه للثورة السورية ضد بشار الأسد. بعدها زار محمود أحمدي نجاد القاهرة للمشاركة في القمة الإسلامية، والتقى مع مرسي وشيخ الأزهر اللي طالبوا بعدم التدخل في شؤون دول الخليج ووقف المد الشيعي في بلاد أهل السنة ووقف نزيف الدم في سوريا. سنة 2013 أدانت إيران انقلاب السيسي على مرسي، وللمفارقة وقتها كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية هو عباس عراقجي وزير الخارجية الحالي واللي زار مصر مؤخرا، واللي رد عليه وقتها كان المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي وزير الخارجية الحالي برضو. المهم استمرت القطيعة 10 سنين لحد 2023 لما التقى السيسي مع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي على هامش القمة العربية الإسلامية. وفي نهاية 2024 استقبلت مصر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لحضور قمة مجموعة الدول الثمان النامية. ومؤخراً كان واضح أن في محاولات تقارب مصري-إيراني سببه غضب السيسي من سعي ترامب وحلفائه في الخليج سواء السعودية أو الإمارات تهميش مصر، لدرجة أن أستاذ السيسي اعتبر أن أي هجوم على إيران لازم يكون بإذن القاهرة،
ولو حبت أمريكا تعمل أي عمليات ضد إيران في الفترة اللي جاية لازم الضوء الأخضر من مصر. دي قصة تانية عايش هنخشها بعدين بقى، نبقى نجيلك مرة تانية.
الخارجية المصرية أدانت الهجوم الإسرائيلي على إيران واعتبرته تصعيد بالغ الخطورة وتهديد لأمن المنطقة، وقالت أن غطرسة القوة مش هتوفر الأمن الإسرائيلي. واتصل بدر عبد العاطي بنظيره الإيراني عشان يؤكد ليه رفض مصر للعدوان الإسرائيلي غير المبرر. طبعا كل ده كلام حلمنتيشي أو مجرد تسجيل موقف، لكن ملوش أي تأثير على مسار الصراع اللي بتشوفه القاهرة بين حليف إسرائيلي علاقتنا معاه متوترة وخصم إيران عندنا فرصة تاريخية لتطوير العلاقة معاه. عشان كده تأثير الحرب على مصر ممكن يكون كارثي من الناحية السياسية. عربدة تل أبيب في المنطقة واستهدافها دولة زي إيران بيخلي القاهرة أكثر خوفاً من الصدام مع إسرائيل لأي سبب، خاصة في ظل علاقتها القوية مع دول الخليج واللي يتوقع تزيد حال هزيمة إيران، لا سيما الإمارات الراعي الرسمي لنظام السيسي. اقتصاديا بقى حدث ولا حرج. مبدئيا كده إسرائيل أعلنت توقف إمدادات الغاز لمصر بعد ما أوقفت العمل في حقولها خوفا من استهدافها، وده اللي دفع حكومة السيسي لإعلان خطة الطوارئ الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، وده بيأثر بشكل مباشر على مصانع الأسمدة ومحطات الكهرباء. ضيف على ده تأثرنا بارتفاع أسعار النفط واللي متوقع يوصل لأرقام قياسية حال استمرار التصعيد، خاصة مع احتمالية لجوء إيران لغلق مضيق هرمز. كمان عائدات مصر من قناة السويس هتتأثر بالسلب لو زود الحوثيين نشاطهم في باب المندب أو حال وصول القتال لمنطقة الخليج. تخيل صديقي أننا تأثرنا بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، فما بالك بقى لما تكون الحرب دي بين طرفين قريبين منك جغرافيا، طرف منهم على حدودك المباشرة. ده بيزود كمان الخطر الأمني، صاروخ من هنا ولا من هنا يقع عندك بالغلط ممكن يعمل كارثة، وده بيهدد قطاعات زي السياحة والاستثمار بشكل مباشر. في النهاية مشاهد الدمار والقصف اللي بتحصل في إسرائيل ما تجيش 1% من المشاهد اللي شفناها في غزة على مدار سنة ونص، وبصراحة سعادتنا كبيرة بالمشاهد دي، وبتزيد سعادتنا أكتر لما بنلاقي إخواتنا في غزة فرحانين بيها وبمشاهد الصواريخ وهي نازلة دك تل أبيب. نسأل الله أن يشفي صدورهم، وكلنا يقين بإذن الله أن الاحتلال الإسرائيلي هيزول وهيبقى الشعب الفلسطيني الحر الصامد مرفوع الرأس. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية. سلام.